بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أمس أخذنا نبذة مختصرة عن هذا الشرح وعن أصله الذي هو كتاب الطحاوي وترجمة مختصرة عن الإمامين، ثم بدأنا قرأنا من قول الشارح إنه لما كان علم أصول الدين، قلنا ما مراده بالسنة إذا قالوا أصول الدين وفروع الدين، ما مرادهم بأصول الدين؟ نعم، الأصول التي يعتقدونها ومن خرج عنها وخالفها كان مبتدعا. وهل في هذا إقرار للتقسيم، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ولما أراد المعتزلة بهذا التقسيم؟ ها؟ ليس فيه، فإن هذا التقسيم ما حكمه؟ مبتدع. أحسنت، لم يكن الصحابة يعرفونه، وأهل السنة أنكروا، هل لذاته أو لما يترتب عليه؟ فماذا أرادوا بالأصول والفروع؟ قالوا بعد ذلك ماذا؟ نعم، قالوا لأن من اجتهد في الأصول يكون ماذا؟ كافرا وأخطأ، وأن المجتهدين في الفروع كلهم ماذا؟ مصيبون، ليس هناك أحد منهم مخطئ. وأهل السنة أنكروا مثل هذا التقسيم لأجل هذه الأمور التي تلزم عليه. وإن قلنا هذا التقسيم لا يصح، هذا التقسيم لماذا؟ ذكرنا أمور أمس، ها؟ لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة، ولم يعرف عن السلف الصالح رضي الله عنهم أيضا. ليس هناك ضابط منضبط يرجع إليه في التفريق بين الأصول والفروع، بل الذين قسموا التقسيم اضطربوا، فمنهم من فرق بماذا؟ ها؟ عندك؟
قال أن الأصول ما كان عليها دليل قطعي.
قال الأصول ما كان عليه دليل قطعي، والفروع ما كان دليله ظنيا. ها، وأنا قول آخر في التفريق، الأصول هي المسائل العلمية الاعتقادية، والفروع المسائل العملية. وهؤلاء جعلوا بعض أركان الإسلام، بل جعلوا أركان الإسلام من ماذا؟ من الفروع، كالصلاة والصيام والزكاة والحج. ومنهم من فرق بماذا؟ أن الأصول ما ذكره ما عرفت بدليل العقل، والفروع ما عرفت من الشرع. فبسبب هذا الاضطراب صار هذا التقسيم ماذا؟ غير صحيح، لأنه ليس له حد. وقلنا الأمر المهم في إنكار هذا التقسيم ما هو؟ ما يترتب على هذا التقسيم من إرادتهم تكفير من اجتهد في الأصول وأخطأ كما يقولون. طيب، إن شاء الله نقرأ. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله، قال: أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر، يعني علم العقيدة عن أصول الدين هو الفقه الأكبر، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، كما سمعت أن أهل السنة وإن ذكروا هذا لكنهم لا يريدون ما يريده المعتزلة وأهل الضلال. ولدى شيخ الإسلام الذي أنكره قد ترى في بعض كلامه ماذا؟ يعبر بأصول وفروع. قال: ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أو رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، يسمى كتابه في العقيدة الفقه الأكبر. هذا الكتاب لا تصح نسبته إلى أبي حنيفة، هو كتاب ذكر فيه مسائل العقيدة باختصار، أمور القدر ويوم الآخر وأمور الإيمان. ولا تصح نسبته إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإنه من طريق نصر ابن يحيى البلخي عن محمد بن مقاتل الرازي عن عصام ابن يوسف البلخي، من طريق نصر بن يحيى البلخي عن محمد بن مقاتل الرازي عن عصام بن يوسف البلخي عن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه، حماد بن أبي حنيفة عن أبيه. ومحمد بن مقاتل وعصام بن يوسف وحماد بن أبي حنيفة كلهم ضعفاء، محمد بن مقاتل ومن فوقه ضعفاء. فلا تصح نسبة هذا الكتاب إلى أبي حنيفة رحمه الله. بقي هناك كتاب آخر يسمى بالفقه الأكبر، أسئلة وجهت لأبي حنيفة غير هذا الكتاب الأول. هذا الكتاب الأول هو مثل العقيدة الطحاوية، نثر كلام منثور ابتداء بدون أسئلة مقدمة. وهناك كتاب آخر يسمى بالفقه الأكبر، عبارة عن أسئلة قدمها أبو مطيع البلخي، سأل عنها أبا حنيفة وهو أجاب. وأيضا هذه الرسالة لا تصح نسبتها إليه، فأبو مطيع البلخي متروك. وقد بين ذلك صاحب كتاب أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة عبد الرحمن بن عثمان الخميس أو كذا اسمه. بس هو الذي رواها، ما أحد نقلها إلا هو، كيف نصدق أنه قالها أبو حنيفة؟ لو كان هو السائل يسأل ونقلها من دونه كان ممكن، لكن هو الذي نقلها. فلا يصح نسبة هذا الكتاب، لا الكتاب الأول ولا الثاني، إلى أبي حنيفة رحمه الله، مع أن كثير من الحنفية شرحوا هذا الكتاب، ومن آخر من شرحه القاري رحمه الله، علي بن سلطان القاري. لا الأول، الأول، أما الثاني هو أسئلة. قال: ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه أي إلى علم الاعتقاد وأصول الدين فوق كل حاجة. ترى أن ابن عبد العز لم يسمي هذا العلم ماذا؟ علم العقيدة، علم أصول الدين، الفقه الأكبر، لأن بعضهم نازع في تسمية العقيدة، قال تسمية هذا العلم علم العقيدة أو علم الاعتقاد لفظ محدث مبتدع، وهذا غير صحيح، فإن هذا اللفظ له أصل في اللغة. فالعقد في اللغة ما معناه؟ هو يدل على إثبات ويدل على جزم ويدل على تصميم وعزم. قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما حصل منكم جزم به وإرادة له. فأصل الاعتقاد في اللغة يدل على جزم وتصميم وقطع بأشياء. فلما كانت هذه المسائل التي يذكرها العلماء مسائل لا بد من الجزم فيها، سموه بماذا؟ بعلم العقيدة. ولعل من أول من عبر بها، لعل أول من عبر بها ويكون من أول من عبر بها هو من؟ الإمام الطحاوي رحمه الله، لأنه كما سمعتم في القرن الثالث وهو الذي ذكرها، فقال في مقدمة الرسالة الطحاوية، قال: هذا ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة. وبعضهم يقول إنه أول من عبر بها، فالله أعلم. وأما بعده فكثير، كتاب الصابوني ماذا سماه؟ عقيدة السلف، فسماه ماذا؟ عقيدة. بعضهم يسمي الاعتقاد شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، فهي بعد ذلك شهرت، وهو إما من الطحاوي ويكون من قبله، لكن لها أصل في ماذا؟ في اللغة، فلا تنكر. قال: وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها. فاطرها أي خالقها، بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. أنا غير ممكن أن يعرف العقل ويستقل بمعرفة الله وأسمائه وصفاته. فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. هذه زبدة الرسالات، معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها، ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان: أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. هذه ثلاثة أسس هي أهم الأسس التي جاءت بها الرسل والتي دعت إليها. الأمر الأول معرفة المعبود سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، والأمر الثاني معرفة الطريق الموصل إلى الله، والطريق الموصل إلى الله هو شرعه. فالأمر الأول ماذا تضمن؟ تضمن معرفة الله بأسمائه وصفاته، أمور الغيب ما يتعلق بالله، والثاني تضمن معرفة الشرع كله، والثالث تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إلى الله من النعيم المقيم، وهذا تضمن الجزاء وما يكون في الدار الآخرة. فهذه الثلاثة الأسس هي التي جاءت بها الرسل: معرفة الله سبحانه، ومعرفة الطريق الموصل إلى الله وهو الشرع، ومعرفة ما أعده الله للسالكين بعد وصولهم إليه وهو ما يكون في الدار الآخرة. وكل ما دعت إليه الرسل هو لهذه الأشياء، وكل هذه الأشياء تقرر وترجع إلى الأمر الأول الذي هو معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. وهنا نستفيد فائدة: أن تكون دعوة الداعي إلى الله، وأن تكون خطبه للناس في جمعة وغيرها حول هذه الأمور التي جاءت بها الرسل، إما أن يعرفهم بالله وما له من العظمة والجلال والكمال، وإما أن يكون في تعريف الشرع والطريق الذي يوصلهم إلى الله، وإما أن يكون في ترغيبهم فيما عد الله لهم من النعيم، وتخويفهم فيما عد الله من العذاب لمن خالف ذلك. وإذا سار الإنسان على هذا الطريق وبنى دعوته على هذه الأسس كان سائرا بإذن الله على طريق الأنبياء. فإن الأمر إذا وجدت كثيرا من الدعاة ما ضبطوا الدعوة على ماذا؟ على هذه الثلاثة الأسس. فالذي يريد يتابع الأنبياء يجعل له أسسا يسير عليها حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى. قال فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. أعرف الناس بالله، من عرف الأمر الثاني والثالث، من عرف الشرع وعرف ما عده الله لعباده في الدار الآخرة. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. فقال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فلا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به. وهذه فائدة في تسمية الله الوحي روح، لأن الحياة الحقيقية تتوقف عليه، وتسميته نور لأن الهداية الحقيقية تتوقف عليه. قول الله تعالى في هذه الآية ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، استشكل بعضهم ما معنى، هل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي ما كان يعرف شيئا وكان على دين قومه؟ جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه فهو قول سوء، قول سوء. ثم قال أليس كان لا يأكل ما ذبح على النصب، ونقل الواحدي في تفسيره الوسيط، وكذلك البغوي في تفسيره معالم التنزيل عند هذه الآية ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، نقلوا إجماع الأصوليين على أن الرسل قبل الوحي كانوا مؤمنين، وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهيم عليه السلام. ألم يكن يذهب إلى غار حراء يتعبد؟ ألم يكن يمتنع من أكل ما ذبح على النصب ويكره ذلك؟ وكان يكره ما عليه أهل الجاهلية. وهذا إجماع على أن الرسل قبل الوحي مؤمنين، على أن الرسل قبل الوحي مؤمنون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله قبل الوحي. بقي ما معنى الآية ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ أحسن ما قيل في ذلك أن المراد ما كنت تدري بشرائع الإيمان ومعالمه وتفاصيله. استدل ابن خزيمة على ذلك بقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال فسمى الله تعالى الصلاة إيمانا، فقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان معناه أي ما كنت تعرف شرائع الإيمان ومعالمه وتفاصيله. وهذا اختاره ابن قتيبة واختاره ابن خزيمة ورجحه ابن الجوزي في زاد المسير، وكذلك ابن كثير رحمه الله قال ما كنت تدري الإيمان على التفصيل الذي شرع لك في القرآن، وهكذا الواحد في تفسيره والبغوي وغيرهم، أن المراد ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أي لا تدري شرائع الإيمان وتفاصيله. وهذا مثل قول الله ووجدك ضالا فهدى، ما مراد بالضلال هنا؟ هل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضل عن طريق الحق؟ لا، ولكن المراد وجدك ضالا فهدى أي غير عالم بتفاصيل الشريعة. ما مع أن هناك أقوال أخرى، بعضهم قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي ما كنت تدري الدعوة إلى الإيمان، ما كنت تعرف الدعوة إلى الإيمان ولم تكن تدعو إليه، وهذا قاله أبو العالية. وبعضهم قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي في المهد وقبل البلوغ، حكاه الواقدي. وأصح الأقوال القول الأول الذي ذكر، والأمر كما قال الإمام أحمد: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه فهو قول سوء، بل الإجماع على أنه كان يعبد الله على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: وهو الشفاء، أي القرآن، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنون خصوا بالذكر. نعم، الله تعالى قال في القرآن ماذا؟ هدى للناس، وهذا ماذا؟ عام. وأما وجه التقييد في بعض الآيات هدى للمتقين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فالمراد بالتقييد بالمتقين وبالذين آمنوا أي أنهم هم الذين انتفعوا بذلك. وإلا القرآن في أصله هداية لجميع الناس، كما قال الله: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهو هداية للناس أجمعين، ولذا جعل الله تعالى من بلغه القرآن قامت عليه الحجة: لأنذركم به ومن بلغ، لأنه هدى لجميع الناس. ولكن لما كان المنتفعون به هم المؤمنون والمتقون خصهم الله تعالى بالذكر. قال: والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به، ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية. فالإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نوعان: إيمان إجمالي بأن يؤمن أن ما جاء به الرسول هو الحق، وأن ما جاء به الرسول هو دين الله وهو شرع الله الذي يجب قبوله والسير عليه إيمانا عاما مجملا، هذا فرض عين على كل الخلق. والإيمان التفصيلي أن يعرف الشرائع والأحكام والأدلة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فرض على الكفاية ليس فرضا على الأعيان. قال: فإن ذلك، أي الإيمان التفصيل بما جاء به الرسول، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله. وتبليغ ما بعث الله به رسوله ماذا؟ فرض كفاية ليس على كل الناس. فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين. أي أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل داخل في هذه الأشياء التي ذكرت، وهذه الأشياء التي ذكرت هي مفروضة على سبيل ماذا؟ الكفاية. قال: فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما يجب على أعيانهم فهو يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم. وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. يعني الواجب العيني يقول ليس على حد سواء، يختلف من شخص إلى آخر. فالذي سمع شيئا من العلم أو يستطيع يفهم بعض دقائق العلم يجب عليه أكثر مما يجب على من لم يسمع العلم ومن لم يستطع فهم دقائق العلم، وإن كان في جميع الحالات واجب عيني. قال ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. واضح هذا إن شاء الله، أن الواجب العيني هل الناس فيه على درجات سواء؟ ها؟ ليسوا على درجات سواء، بل قد بعضهم يسمع ويفهم ما لا يسمعه الآخر ولا يفهم، فيجب عليه الإيمان بما سمعه. لو سمع شيئا من التفصيل الذي جاء به الرسول يجب عليه أن يؤمن به أو لا؟ يجب عليه أن يؤمن به، مع أنه لو لم يسمع به لا يكون واجب عليه الإيمان به، سيكون واجبا عليه الإيمان به. قال وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. هذه فائدة مهمة. وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب فيما يتعلق بعلم العقيدة أو عجز عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. في هذه الآية بيّن الله أن من اتبع الهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضل ولا يشقى، وهذا يؤيد ما قاله الشارع أن كل من ضل في هذا الباب إنما هو بسبب تفريطه في اتباع ما جاء به الرسول، فإن الله ضمن لمن اتبع ما جاء به الرسول ألا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنه تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية. الآثر هذا عن ابن عباس ثابت عنه، أخرجه ابن جرير وابن أبي شيبة في المصنف من طريق أبي خالد الأحمر واسمه سليمان بن حيان عن عمرو بن قيس الملائي عن عكرمة عن ابن عباس، عن عمرو بن قيس الملائي عن عكرمة عن ابن عباس، وإسناده كلهم ثقات سوى أبي جعفر الأحمر، أبو خالد الأحمر نعم اسمه سليمان بن حيان وهو صدوق حسن الحديث، والأثر طرق أخرى عند ابن جرير وطرق أخرى عند الحاكم، الأثر ثابت هذا الإسناد حسن. قال وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن، قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. الحديث ضعيف، وبعضهم قال الموضوع، والصحيح أنه ضعيف فقط، أخرجه الترمذي كما ذكر الشارح والدارمي وأحمد وابن أبي شيبة وغيرهم من طرق عن الحارث بن عبد الله الأعور عن علي رضي الله عنه. والحارث ما حاله؟ نعم ضعيف، بل كذبه بعض ما كذبه الشعبي وابو إسحاق السبيعي وغيره، وكان رافضيا يقول بالرجعة. فهذا الإسناد ما حاله؟ ضعيف جدا، بل يقال موضوع مثل هذا وضعيف جدا، فإن بعض العلماء يقول لم يكن يتعمد الكذب الحارث الأعور، ضعيف. لكن لهذا الحديث طريق أخرى عند الفريابي في فضائل القرآن من طريق عبد الله بن لهيعة عن خالد ابن أبي عمران عن علي رضي الله عنه، من طريق ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن علي رضي الله عنه، وابن لهيعة ضعيف. وخالد بن أبي عمران لم يدرك عليا، فإن خالدا لم يدرك من مات بعد علي بثلاثين سنة، في من مات في نحو الستين والسبعين لم يدركهم خالد بن أبي عمران، فكيف بعلي رضي الله عنه الذي توفي في عام أربعين ونحوها من الهجرة. ولذا قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، قال يخشى أن يكون خالد تلقاه عن الحارث أو غيره من الضعفاء والمجهولين، يعني يخشى أن مرجع حديث خالد إلى طريق من؟ الحارث الأعور. يخشى أن يكون خالد تلقاه من الحارث أو غيره من الضعفاء والمجهولين، فلا زال الحديث ضعيفا. له شاهد، الحديث له شاهد عن معاذ بن جبل، أخرجه الطبراني رحمه الله في المعجم الكبير وفي مسند الشاميين وأبو نعيم في الحلية من طريق عمرو بن واقد الدمشقي، من طريق عمرو بن واقد الدمشقي عن يونس ابن ميسرة ابن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ. فهو شاهدنا يطرم طريق عمرو بن واقد الدمشقي عن يونس ابن ميسر ابن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ. وعمرو بن واقد هذا الدمشقي متروك، فما حال الحديث من هذه الطرق؟ ضعيف. جاء عن ابن مسعود بنحوه، أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وكذلك أخرجه ابن منده في كتابه الرد على من يقول ألف لام ميم حرف، أخرجه سعيد بن منصور في السنن رقم 7، وابن منده في كتابه الرد على من يقول ألف لام ميم حرف برقم 11. من طرق عن إبراهيم ابن مسلم الهجري، وفي بعضها عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق الهجري هو إبراهيم بن مسلم الهجري، عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا القرآن مأدبة الله، إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله، وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه، لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد، فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف 10 حسنات، ولام 10، وميم 10. وهذا كما ترى مرفوع. وإبراهيم بن مسلم الهجري فيه ضعف. والصحيح فيه الوقف قد جاء من طرق أخرى، وكذلك أخرجه سعيد بن منصور موقوفا. الصحيح فيه الوقف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وبعض الكلام الذي في أثر بن مسعود هو موجود في حديث علي رضي الله عنه، وليس شاهدا لكل ما فيه، وقد اعتبره شاهدا له ابن كثير رحمه الله في كتابه فضائل القرآن، اعتبره شاهدا لحديث علي رضي الله عنه، مع أن حديث علي رضي الله عنه جميل المعنى جدا، وكلام صحيح في وصف القرآن، كله كلام حق في وصف القرآن. ولبعضه أيضا شاهد فيه إرسال وانقطاع قوله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم، جاء بهذا اللفظ شواهد. فالحديث فقراته كثير منها لها شواهد، ولكن الحديث على حيز الضعف بهذا التمام والكمال، وهي معاني حقة بما وصف به القرآن. قال ولا يقبل الله من الأولين والآخرين. طيب، قال إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. طيب، ما هو الآن الشاهد من هذا الآية الآيات والحديث؟ يريد يبين رحمه الله أن عامة من ضل في هذا الباب إنما هو بسبب ماذا؟ تفريطه في اتباع ما جاء به الرسول، لأن الله قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقد فسر ابن عباس أن الله تضمن، ذكر الأثر هنا بلفظ تكفل والأثر بلفظ ضمن أو تضمن الله، أن من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. والحديث كذلك فيه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون فتن، قالوا ما المخرج؟ قال كتاب الله. وذكر أن من قال به صدق، وأن من اتبعه ودعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. قال إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. فالآية الدالة على هذا المعنى أن اتباع كتاب الله، أن اتباع كتاب الله عصمة من الضلال، كثيرة الأدلة. بقي قول الشارح رحمه الله فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. هذا التعبير قد يشكل على بعض الطلبة، ترك النظر والاستدلال، فإن هذا من كلام المبتدعة الذين قالوا أول ما يجب على العبد هو النظر والاستدلال، بل قالوا لا يصح إيمان من لم ينظر ولم يستدل، وجعلوا المقلد ليس بمؤمن وإن جزم في إيمانه، قالوا ولو جزم فيما يعتقده ولكنه أخذه بتقليد لا عن نظر واستدلال لا يكون مؤمنا. ومن باب الفائدة حتى يتضح كذلك، قد يقول قال كيف ابن أبي العز رحمه الله يعبر بهذا التعبير؟ أولا، النظر والاستدلال معناه المعرفة العقلية، يعرف بعقله، إما أن ينظر في أدلة القرآن والسنة بعقله ويتفهمها ويتفهمها، وإما أن ينظر في الكون وفي مخلوقات الله، وإما أن ينظر في غير ذلك. فمعنى النظر والاستدلال هو المعرفة العقلية والإدراك العقلي. والنظر والاستدلال نوعان، نظر عقلي محض، وهو النظر عند المتكلمين، ومعناه معنى النظر والاستدلال عندهم اتباع القواعد المنطقية والفلسفية في التفكير، عندهم قواعد وأسس من علم الكلام والفلسفة. قالوا من أراد أن يعرف الله ويؤمن به لابد يفكر عن طريق هذه القواعد. فهذا النظر العقلي المحض الذي هو نظر أهل الكلام، وهذا هو الذي سلكه أهل الكلام وضلوا وحاروا، النوع الثاني من النظر نظر شرعي، وهو النظر في نصوص القرآن والسنة وتفهمها. وكذلك النظر في آيات الله الكونية مما حث الله على النظر في أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. فهذا النظر نظر شرعي وهو يوصل إلى اليقين، بخلاف النظر الأول فأدى بأصحابه إلى الحيرة والضلال. فلان ما مراد ابن أبي العز رحمه الله بقوله وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، أي النظر الشرعي، ترك النظر في نصوص القرآن والسنة وترك النظر في آيات الله ومخلوقاته العظيمة. وأما ما يذكره المتكلمون من الجهمية والمعتزلة من النظر العقلي فهذا باب الضلال، وهم قالوا لا بد من الشك، لا بد أولا أن تشك في الخالق ثم تنظر نظرا بتلك القواعد التي ذكروها فتستنتج من ذلك وتستخلص منه ماذا؟ العلم واليقين فتكون مؤمنا. وأما إذا آمنت ودخلت في الإيمان دون نظر واستدلال بهذه القواعد فيرون أن هذا ماذا؟ ليس بمؤمن. ولذا رد عليهم السفارين رحمه الله في منظومته وعقد باب أول واجب على العبد، وقال أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد ليس النظر والاستدلال كما يقوله المعتزلة. وذكر فصلا في إيمان المقلد، وأن المقلد إذا جزم بالإيمان وإن كان أخذه تقليدا ليس عن نظر والاستدلال لكنه جزم وتيقن أن إيمانه صحيح عند أهل الأثر وعند أهل السنة والجماعة، وإن لم يجزم به فهذا هو المنافق الذي يقول ها ها لا أدري، ولا يشترط أن يأخذه عن نظر واستدلال. وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله عليهم لمن أراد الفائدة الذين قالوا بوجوب النظر والاستدلال في كتابه بيان تلبيس الجهمية في المجلد الرابع صفحة 569 إلى 570، المجلد الرابع 569 إلى 570، وفي درء تعارض العقل والنقل في المجلد الثالث صفحة 124. ونقرأ عليكم بعض كلامه الذي هو في نقل تأسيس الجهمية بيان تلبيس الجهمية عند قول بعض المبتدعة من هؤلاء، قال ينقل عنه شيخ الإسلام أنه قال المشهور عند النظار، وما المراد بالنظار؟ المتكلمون، أن العلم بالصانع، ويريدون بالصانع الخالق وهي تسمية غير شرعية، أن العلم بالصانع إنما يحصل بالنظر والاستدلال وهو ترتيب الأقيسة العقلية. هذا النظر والاستدلال ترتيب أقيسة عقلية هم جعلوها. قال شيخ الإسلام يقال له ليس هذا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها، ولا قاله أحد من الأنبياء والمرسلين، ولا هو قول كل المتكلمين ولا غالبهم. يقول بل حتى هذا ليس قول كل أهل الكلام ولا قول أكثرهم، بل هو قول محدث في الإسلام ابتدعه متكلم المعتزلة ونحوهم من المتكلمين الذين اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمهم، وقد نازعهم في ذلك طوائف من المتكلمين، أي أناس من أهل الكلام لم يوافقون على هذا، من المرجئة والشيعة وغيرهم، وقالوا بل الإقرار بالصانع فطري ضروري بديهي لا يجب أن يتوقف على النظر والاستدلال، بل قد يقولون يمتنع أن يحصل بالقياس والنظر. وهذا قول جماهير الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والعامة وغيرهم، بل قد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن معرفة الله والإقرار به لا تقف على هذه الطرق التي يذكرها أهل طريقة النظر، فلا يلتبس ما ذكره الشارح بما يذكره من أهل البدع من أهل الكلام، وأن الشارح أراد ما أراد، لا، بل هو أراد نظرا آخر غير الذي يريده أهل الكلام. قال: ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. نقف هنا إن شاء الله وغدا نواصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.